أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في إثبات مشروعية الملكية الفردية الفكرية. ذكرنا في البحث السابق بعض الآيات ونكمل الاستدلال. الآية الثالثة قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية تدل على الملكية الفكرية من جهتين: جهة الصدر وجهة الذيل، انصح التعبير بالذيل. أما الصدر، النهي عن أكل المال بالباطل، هذا صدرها: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المراد بالأموال عرفا شنو؟ ما كان مالا أو ماليا، يعني ليس المراد فقط الدينار والدرهم، الأرض، الدار، السيارة. لا تأكلوا أموالكم، يعني ما كان مالا أو كان ماليا عرفا هكذا. نعم، بعدنا هسه بسم الله، خلينا نوضح المفردات. زين، الضرورة والإجماع هم قائمة على هذا، لا خصوصية للمال بالمعنى النقدي، وإنما كل مال أو مالي، ماكو فريق. زين، نوكل القضية هذه إلى العرف: لا تأكلوا المال ولا المالي بالباطل. المال والمالي مختص بذوات القيم المادية عرفا، لو يشمل ذوات القيم المعنوية عرفا، إطلاق أكو في الآية، فيشمل كل ما ينتجه ويعمله الإنسان من أمور مادية فيها مال أو هي تكون مالية، وما ينتجه الإنسان من أمور معنوية. الدليل على هذا الفهم العرفي الواقع الخارجي: الطبيب يعطوه أجور، مع أن عمل الطبيب شنو؟ إنتاج فكري. المهندس يعطوه أجور، مع أن إنتاجه إنتاج فكري. المدرس، المعلم يعطوه أجور في العرف، مما يعني أن أكل المال لا يختص بالأمور المادية، وإنما حتى الأمور المعنوية هكذا، مثله الشاعر، الخطاط، الرسام. هاي أقوى، ما يخالف، بس إحنا نحشد الآيات حتى إذا أكو شكوك تبقى شيئا فشيئا الشكوك تزول، يصير عند الإنسان اطمئنان بأن الملكية الفكرية قضية حقيقية، مو أنه ما لها أي قيمة. ما ينتجه الإنسان بفكره أو بقلبه أو بمشاعره وأحاسيسه ما لها قيمة. أريد أن نأكد هذه القضية. إذا هم فرد واحد جاء بمهندس رسم له خريطة للدار حتى يبني الدار أو يبني الدار، ولا يعطيه أجرا، عند العرف شنو هذا؟ مذموم وظالم وباخس للحق، أليس كذلك؟ مع أن جهد المهندس هو مو جهد عضلي، جهد فكري. الشاعر هم هالشكل، الخطيب هم هالشكل، طبيب هم هالشكل، وسائر مدرس، معلم، مرشد، حاكم يحكم مجرد يقعد يشوف الادعاء شنو هو، بينة شنو، اليمين شنو، يعطي حكم، يفصل بالقضية. هذا جهد روحي، جهد فكري، هذا مو جهد عضلي. بس عند العرف يستحق الأجور، ولو لا يعطى هذه الأجور يعد ظلما بحقه وعدوانا. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية ذيل الرواية، إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا معناه شنو الذيل؟ أن كل عمل فيه مبادلة وتجارة فيها منفعة عن تراض بين الطرفين، أكل المال فيه يكون حلالا. هسه سواء يكون عامل يشتغل بعضلاته أو مهندس يشتغل فكرة، أستاذ رياضيات يشتغل فكرة، إذا يجي فرد واحد يتعامل معه يقول تعال علم ابن الرياضيات، تعاقد معه في مقابل هذا التعامل شنو؟ لازم ينطيه أجور. إذا ما انطى أجور يعتبر باخس لحقه، ويقدر هذا الحق، يقدر هذا الحق المعلم ينقله، يقول هذا الحق مالي أنا أنقله إلى فلان، أنطيه إلى فلان مو إلي، أنا أتنازل عن هذا الحق. ولو كان لطالب آخر يريد يجي يحضر في مجلس الدرس ويستفيد من دون رضا هذا الأستاذ، العقلاء يقولون أنت ما يجوز لك تقعد هنا أنا تستفيد، إذا هو مراضي، لأن هذا حق لهذا التلميذ. إذن ما ينتجه الإنسان بفكره وبروحه وبقلبه هذا مملوك له، هذا من حقوقه، يتعامل معه كما يتعامل مع الأمور المادية والمالية، يبيع ويشتري ويتنازل ويواهب ويورث ويوصي به وإلى آخره. أي نعم، هذه هسه بدأوا يكتبوها، يعني هي هاي قضية جديدة، هذه صار لها فرد كم عقد من الزمان، وإلا سابقا ما كانوا يذكرون هذا الشيء، بس عند القانون في القانون هاي القضية ثابتة، الملكية الفكرية، لكن في الشرع تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى بحث، ولا زال جمع من الأعلام يقول ماكو هيك حق. إيه هم إجازة بهالمقدار، نعم أكو موارد كثيرة اللي أكو ملكية معنوية. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام عد من أكل المال بالباطل البخس والظلم، قال هذا من مصادق أكل المال بالباطل. فإذا واحد يشغل فرد مهندس ويقدم للمهندس خريطة، يجي فرد واحد ثاني يأخذ مهندس ثاني يأخذ الخريطة ويروح هو يبني بها فرد بيت ثاني، ما يعتبر هذه سرقة؟ ما تعتبر هذه ظلم وبخس لحقه؟ ليش؟ شاعر يقول فرد مضامين شعرية، يجي فرد شاعر ثاني يأخذها ويروح. مذموم هذا عند المتشرع لو لا؟ خب وجه الذم شنو؟ معناته أنه هذا الكتاب هو حق لمن صنفه حقيقة. إيه لا، بس أكو عبارة ثانية، أنه إذا واحد بس يجمع يقول هذا أعد الكتاب، أما تأليف يعني أكو من المؤلف، إيه صار جهد فكري من المؤلف في الكتاب مثلا يعني. إذن حتى عند المتشرع هم هذا الفهم موجود. إن قلت خب هذن الآيات اللي تحدثت عن الأجر اللي بالأمس قريناها، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا أو كذا، هذه ناظرة إلى ثواب الآخرة، مو ناظرة إلى ثواب الدنيا. منين تقولون هذا ثواب الدنيا؟ هذا عليه جوابان. الجواب الأول، أكو عندنا آيات أخرى تذكر الأجر مرتين، أجر للدنيا وأجر للآخرة. ارجعوا إلى الآية 56-57 من سورة يوسف عليه السلام حتى تشوفوا. الشيء الثاني حكم العقل، العقل ما كذا يقضي بأن كل عمل فيه نفع للغير يستحق صاحبه عوض. إسا يكون هذا العمل معنوي أو يكون عمل مادي، ماكو فريق. الآية الرابعة، قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تقريب الاستدلال: العدل والإحسان موضوعان عرفيان، الشرع ما محدد هنا شنو العدل وشنو الإحسان، معناه موكل إلى العرف. العرف يرى أن التعويض المكافئ للعمل من العدل، ما زاد في المكافأة عن العمل يعد من الإحسان. الأعمال المعنوية ما تفترق عن الأعمال المادية في هذه المسألة. أجور المهندس المكافئة له عدل، الزيادة عليه إحسان بشهادة صحة الحمل وعدم صحة السلب وذم المخالفة. إذا فرد واحد يجيب له مهندس ولا يعطيه أجرا، أو واحد يسرق جهد المهندس، يعد مذموما عند العرف والعقلاء. ولازمه حرمة الانتفاع بجهده من دون إذن، من دون رضا منه. ليش؟ لأنه من الظلم والإجحاف. وهذا هو معنى أن الإنسان يملك جهده المعنوي، لذلك لا يجوز لأي أحد أن يتصرف فيه من دون رضا. حكم حكم الدار، حكم الأرض، حكم السيارة ونحو ذلك. الآية الخامسة قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر يعودان إلى الفؤاد، لذلك راح نكتفي بالفؤاد. الفؤاد هو إمام الجوانح كما ورد في النصوص، القلب هو إمام الجوانح. يقال للقلب فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفقد. التفقد يعني الحرارة الفعلية الجانحية الحاصلة في القلب، إما حرارة ناشئة من شوق أو من حب أو من بغض أو من حالة شعورية شعرية أو من حالة اعتقادية إيمانية، هذا هو الفؤاد. لذلك يقال فؤاد ويقال قلب. في قضية المعراج والإسراء يقول عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، مو ما كذب القلب ما رأى، لأن الفؤاد في حالة التفقد والغليان واللهفة يصير القلب فؤاد، بعد ما يصير قلب مجرد قلب. إذن الأعمال الجانحية إمامها الفؤاد، إمامها القلب، تنشأ منه. هذا الفؤاد هو مسؤول عنه الإنسان، مسؤول عن ذات الفؤاد بما هو حقيقة تكوينية، أم مسؤول عن الأعمال الناشئة من الفؤاد؟ طبيعي ليس الأول الصحيح، هو الثاني. الأعمال التي تنشأ من الفؤاد هي عبارة عن العلوم والمعارف والمشاعر وهذه الأمور، هذه هي أعمال القلب. الإنسان يكون مسؤولا عن هذه الأعمال. ليش؟ لأنه سبب، والسبب مسؤول عن مسببه. إذن السبب مالك لمسببه، لذلك يكون مسؤول عنه، يحاسب ويكافأ عليه. هاي المحاسبة كاشفة عن أن الإنسان إذا كان سببا لأعماله الجانحية كما لو كان سببا لأعماله الجارحية هو مسؤول عنها. ليش؟ لأنه مالك لها وله حق فيها. آية دلالة هذه الآية. الآية السادسة قوله تعالى في وصف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المعروف والمنكر هنا ما حدد شنو معناه، موكول إلى الفهم العرفي. ما يستحسنه العقل والعقلاء هو المعروف، ما يستقبحه العقل والعقلاء هو المنكر. إذن أمر النبي صلى الله عليه وآله بالمعروف العرفي هو إمضاء لما يحكم به العرف، تقرير اعتبار لما يقره العرف من معروف من منكر. فإذا العرف يرى بأن النتاجات الفكرية والمعنوية هي من الحقوق، رسول الله يأمر بها، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بخس هذه الحقوق هم يعتبر من المنكر عرفا، رسول الله ينهى عنه. فالدلالة بناء على هذا تكون تامة. هذه الآية السادسة إلى غير ذلك. اللي يتصفح الآيات الكريمة يجد موارد كثيرة لإمكان الاستدلال على أن الإنسان يملك نتاجه الفكري، وهو حق من حقوقه، ويصح له أن يتعامل معه معاملة المالك. إذا أكو مناقشة في بعض هذه الآيات، المجموع من حيث المجموع يورث الإطمئنان والوثوق بأن ما ينتجه الإنسان ليس هكذا هدرا ومباحا يحق لكل أحد أن يتصرف فيه، وإنما له شأنية، له اعتبار، يكون كتاب، يكون ديوان شعر، يكون جهاز مخترع مثلا، يكون فرد فكرة قدمها مثلا، خريطة هندسية قدمها، أي شيء. ليس هكذا مهدور كالهواء والماء، كل واحد يباح له التصرف فيه من دون إذن صاحبه. المجموع من حيث المجموع يورث هكذا وثوق واطمئنان. إذا هم واحد يقول هذه كلها غير تامة، لازم نروح إلى السنة الشريفة نشوف في الروايات أكو دلالة على هذا أو ماكو. أكو روايات وبعضها قواعد. الأولى دليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، صاحب الجواهر أضاف وحقوقهم، ونحن نضيف له وشؤونهم، مو فقط حقوقهم. يعني أكو أشياء شأنية في الإنسان ليست من الحقوق الظاهرة، هي أيضا من شؤونه. الخادم مالك، سائق السيارة مالتك، من شأنك هذا، وإن كان هو ليس من الحق، لكن لو شخص اعتدى عليه، اعتدى على شأنك مثلا، الشؤون مأخوذة بنظر الاعتبار. أعتقد في بحث سابق مفصلين هاي المسألة، استهنانا إشارة. هي كلها حقوق بس مراتب، لأن الحق حقيقة مشككة مو متواطية. استتجهم رواية عن الإمام زين العابدين أن الحقوق بعضها أكبر من بعض، يعني مراتب. قاعدة السلطنة شنو تفيد؟ تفيد أن الإنسان مسلط على نفسه، مسلط على حقه، مسلط على شأنه. التسليط يعني شنو؟ يعني يملك، يملك حقه ويملك نفسه ويملك شأنه كما يملك ماله. ما ينتجه الإنسان في الأمور الفكرية المعنوية هي نتائج عمل البدن لو نتائج عمل النفس. عمل النفس، الإنسان مسلط على نفسه. إذا سلط على الأصل سلط على الفرع، مالك له. إذا نريد ندخل في باب النماء، النماء المنفصل، ما ينتجه الإنسان من النماء المنفصل الذي يملك الأصل مو يملك نماء. وهكذا القصيدة الشعرية نماء منفصل، العلم لذلك فيه زكاة، يعني نماء فيه العلم، المعرفة، التعليم، الإرشاد، النصيحة، كلها نماء منفصل. فالذي يملك نفسه يملك نماءها ويملك آثارها. نماء النفس بعد شنو؟ اي احنا جايين نثبت انه حق من خلال النفس. لا هو احنا ما قلنا هو النفس، قلنا هذا نتاج النفس. مسلط على نفسه يعني شنو؟ من الشؤون هم راح نضيفه، بس الان نتكلم في النفس. شنو معنات الانسان مسلط على نفسه؟ يعني أعمال النفس أنت مسلط عليها، ما له أثر الأصل. أنت تملك النفس شنو فائدته؟ أنت تملك أعمال النفس. يعني ما يعتبر الإنسان إذا يريد ينقل يسوي درس وينقل معلومات هذه مو سلطة على النفس؟ السعيف الحق، انت تعال ركز البحث في النفس الان، نريد نشوف هذا نقدر نثبته لو هذا متزلزل. استاذ يعين درس ويريد يلقي درسه، هذا مو سلطة على النفس؟ شاعر يريد يقول قصيدة، مو مسلط هو عليه؟ نعم. شنو ثمرة السلطنة على نفس النفس؟ لابد أكو فرد أثر، ولا لا معنى تحصيل حاصل يصير. شنو فائدة أنك مسلط على مالك؟ شنو ثمرة؟ أنك تتصرف بالمال، تصرف المالك. إيه؟ يعني ما لا معنى تقول أنا مسلط على مالي على نفس المال، أما التصرف بالمال أنا ما عندي صلاحية. لا، تسلطك على مالك يعني لك حق الانتفاع به، بيعه نقله إلى آخره. تسلطك على نفسك هم هكذا تنتفع بها وتملك نتاجها وأعمالها. إيه؟ لأن هذا مما يعني يفهم أولا من اللازم البين. إذا هم تشك رجعها إلى العرف، العرف يرى أن ما ينتجه الإنسان هو نماء للإنسان، نماء للنفس، لذلك يسموه عطاء. من هذا عطاؤه كبير، عطاؤه العلمي، عطاؤه الشعري، عطاؤه الأدبي. ما يقولون عطاء؟ نعم. إذن أكو عمل وأكو نتاج وأكو سلطة عليه. هذا العطاء من النماء، نماء منفصل، وبعض النماء نماء متصل في النفس، مثل التهذيب، مثل تحصيل العلم، ينمي النفس. نماء متصل مو منفصل. إيه؟ لأن ما مبحوث عليكم غريب، وإلا الإنسان إذا يزداد نورا يزداد تهذيبا، هذا نماء في نفسه يصير. التكامل النفسي، تكامل نماء نفسي، هذا ذاتي متصل. أما الشعر، الكتابة، العلم، ذن الأشياء اللي هذا نماء منفصل. بعد ما دامت في نفسه بعدها النفس ما أفاضت به، من تفيض صار نماء، صار عطاء. إذا واحد يشك بهذا الكلام يشوفها من النسج، نعم. نعم. شوفوا هسه هاي الرواية، رواية أبي حمزة الثمالي في رسالة الإمام زين العابدين إلى بعض أصحابه، قال فيها، هاي هي نفس رسالة الحقوق بس الصدر مالها أنا فقط ما أخذه: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، دققوا التعبير، أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قليتها، أو آلة تصرفت فيها، لك حقوق في الحركة، أكو حقوق في السكنة، أكو حقوق. ثم ذكر، ارجعوا أنتم إلى الرسالة، جملة من الحقوق المادية والمعنوية. في تحف العقول أيضا ذكر الرسالة مع الإشارة إلى هاي العبارة: أن الحقوق بعضها أكبر من بعض، اللي يبين أكو تفاوت في المسألة. شنو يستفاد من هذا؟ فائدتان: الفائدة الأولى أن كل حركة وسكنة فيها حق، إلمن لسببها أكو حق. هنا الإمام نسب هذا الحق لله عز وجل باعتبار هو السبب، فالسبب للمسبب يثبت له حق. الفائدة الثانية أن الإنسان إذا صار سببا لفعل أو حركة أو سكنة يثبت له حق لوحدة الملاك. الله عز وجل سبب للنعم اللي عندك، له حق. إن لله عليك حقوقا، فإذا ثبت أن لله عليك حقوق من جهة سببيته لها، يثبت لك أيضا أنت حقوق من جهة سببيتك لها لوحدة الملاك. فهذا الإنسان الذي يكون سببا لاختراع جهاز، أو يكون سببا لقصيدة شعرية، أو يكون سببا لتأليف كتاب أو نتيجة علمية، يثبت له حق. اللي يشك في قاعدة السلطنة هذا معزز لهذا المعنى. الإطلاق هم يشمل الأعمال الجارحية والأعمال الجانحية. إذا ثبت الحق ساوق الملكية، لأن ماكو فرق بين الحق والملكية سوى المفهوم، وإلا الحق هو رتبة من مراتب الملك. هذا الدليل الأول، اللي يقبله جيد، اللي ما يقبله أكو روايات أخرى إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.